زاد أكاديمية ينبوعها صافي.
فإن الله تعالى أبى أن يكون لأحد غير الأنبياء والرسل شيء من العصمة، فحوى هذا الكتاب بعض الملاحظات التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. فمن ذلك مثلا إكثاره رحمه الله من إيراد الإسرائيليات، إكثاره رحمه الله من إيراده للإسرائيليات، وليست الإسرائيليات فقط بل الغريب منها، قصص فيها غرابة شديدة جدا، فهو رحمه الله مولع بالقصص والأخبار، وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء وغيره من كتب القصص التي ألفها رحمة الله عليه، فهو مولع بهذا الجانب. ولهذا يكثر في هذا الكتاب الذي نتحدث عنه، كتاب الكشف والبيان، يكثر من ذكر الإسرائيليات والقصص والأخبار والغرائب التي يجب على الناظر فيه أن يتنبه لها وألا يأخذها أخذ المسلم تماما. وكنا قد نبهنا وننبه الآن إلى أن هذه الإسرائيليات ليست على مستوى واحد، فمن هذه الإسرائيليات ما يوافق ما في شريعتنا وما في ديننا، فإننا في هذه الحالة ما جاء في ديننا صريحا واضحا نكتفي به، ولا حاجة لنا إلى هذه الإسرائيليات فنطرحها. الأمر الثاني أو النوع الثاني، ما كان من هذه الإسرائيليات مخالفا للشرع أو للعقل، مخالفا للشرع أو للعقل، فإنه كائنا من كان من ذكره فإنه يطرح ولا ينظر إليه ولا يسلم به. الثالث، ما لم يكن فيه مصادمة أو معارضة للشرع والعقل وليس فيه في ديننا ما يثبته، فهذا الذي جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فمثل هذا لا يصدق ولا يكذب، وهو الذي كان يذكر الكثير منه الصحابة الذين قد اشتغلوا مثلا بتفسير القرآن الكريم كابن عباس وغيره ممن رووا عن أهل الكتاب وأخذوا عنهم، فإنهم في الغالب يأخذون من هذا الجانب، من هذا الذي ليس فيه معارضة للشرع ولا معارضة للعقل. الإمام الثعلبي رحمه الله توسع في هذا الباب توسعا كبيرا جدا، حتى أدخل فيه الغرائب التي ينبغي لطالب العلم أن يحذر منها وأن يقف منها موقف المحتاط فلا يكن حاطب ليه. أيضا مما ينبه عليه في هذا الكتاب وفي هذا السفر أنه يحوي للأسف الكثير من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة والمكذوبة، بل إنه حوى بعض الأحاديث التي تتكرر على ألسنة الشيعة، فهي موجودة هذه الأحاديث في هذا السفر وفي هذا الكتاب، وينبغي لطالب العلم أن يحذر وأن ينتبه. قد يقول قائل: لما ذكر هذا؟ أليس هو الإمام الثعلبي؟ أليس هو من له ذلك التاريخ العبق؟ أليس هو ذلك العالم الفذ النحرير الذي تحدثت عن حياته وعن جهوده وعن وعن؟ نقول: بلى هو ذاك، ولكنه قد أسند فذكر أسانيده في كل هذه المرويات كما ذكرنا في مقدمة كتابه، فهذا الإسناد ألقى حمله على من بعده، فمن جاء بعده وأراد فعلا أن يمحص فله ذلك، وأما إذا كان غير طالب علم أو مبتدئ في الطلب، هذا الذي نقول ينبغي عليه أن يحذر حتى لا يقع في مثل هذه المزالق. ثم أيها الأخ المبارك، هذه الأحاديث ما كان منها موضوعا مكذوبا شديد الضعف فإنه قولا واحدا لا يلتفت إليه ولا ينظر ولا يؤخذ. أما الأحاديث الضعيفة مثل كثير من الأحاديث التي ذكرها في فضائل السور، فإنه رحمه الله كان من منهجه أن يذكر في كل سورة من سور القرآن ما جاء في فضلها، وكثير من تلك الأحاديث فيها من الضعف الشيء الكثير. ف فهذه الأحاديث أعني حديث أحاديث الفضائل قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله قديما وحديثا من ناحية قبولها أو عدم قبولها. الأحاديث التي لم تصل إلى درجة الوضع إلى درجة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ضعفها شديدا لا تتصادم مع ما في شريعتنا وما في الأحاديث الصحيحة أو في كتاب الله عز وجل. هذه الأحاديث الضعيفة لضعفها يسير في فضائل الأعمال هي التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فذهب الطائفة من أهل العلم إلى قبولها مطلقا سواء في الأحكام أو في الفضائل، وهذا ما يفهم من كلام الإمام أبي حنيفة حتى في تقديمه الأحاديث الضعيفة على الرأي والقياس، ما يفهم من كلام الشافعي وما ذكره ابن عبد البر عن الإمام مالك، وهو ما أيضا يفهم عن الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من ردها مطلقا، من ردها مطلقا وقال في الصحيح غنية، ومنهم من توسط فقبل الأحاديث الضعيفة بشروط ستة ذكرها العلماء إذا كانت في الفضائل فقط دون الأحكام، في الفضائل فقط دون الأحكام. أنا أذكر هذا من باب العذر لهذا الإمام العظيم الإمام الثعلبي حتى تعلم أنه إنما ذكره لأنه آخذ في ذلك بمذهب من مذاهب أهل العلم عليهم رحمة الله.
زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن.